الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نرمي ما بدأناه من شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله. كالعادة إخواني بحاول بقدر المستطاع إن إحنا نربط هو ليه الإمام الهروي وضع المنازل اللي بتوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى على هذه الصورة. قلت لكم إحنا بفضل الله الكتاب مقسم إلى 4 أجزاء أساسية. الجزء الأول خلاه الإمام الهروي رحمه الله تحت مسمى البدايات، بدايات الإنسان السائر إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن البدايات دي بتشمل عدة منازل. أول منزلة وضعها الإمام الهروي رحمه الله كانت منزلة اليقظة. قلنا المنزلة اليقظة هي من فعل العبد أم من فعل الرب؟ قلنا هي أصلا من فعل العبد، علشان كده المنزلة اللي بعدها اللي كانت التوبة. أبي ابن القيم قال إيه؟ وهذه هي أول منازل السائرين إلى الله، أول المنازل وأوسطها وآخرها. وقلت لكم هو ليه ابن القيم خلى التوبة أول المنازل، ليه ما خلاش اليقظة؟ قال إن اليقظة من فعل الرب ليست من كسب العبد. وقلت لكم اليقظة أن الله سبحانه وتعالى يرسل لك رسالة في صور متعددة، وذكرنا حوالي 12-13 صورة، في مرض يصيب الإنسان، في وفاة حبيب، في حادث بيتعرض له الإنسان، في بلاء أو محنة أو شدة تصيب الإنسان، أو رؤية يراها الإنسان فيرجع إلى الله، أو كلمة من ناصح أو كلمة من عابد تصل لأذن هذا الإنسان، وقبل أن تصل الكلمة إلى أذنه فهي تلامس قلبه. صور كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها لك من أجل أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تيقظ القلب، كان أول قرار بيتخذ القلب بعد منزلة اليقظة هو قرار التوبة، اللي احنا قلنا معناها هي الرجوع إلى الله بالإيه؟ التوبة. أنا بعتذر، أقول أنا آسف. وضربت لكم مثال وقتها، أنا لو بلعب كورة تحت بيت أخونا حسام وشط الكورة كسرت الإزاز بتاع الشباك، هو مش كفاية أن أنا أقول له أنا آسف، بل أقول له أنا آسف وأخذ ضربة الشباك الخشب أجيب على أساسها لوح إزاز أحطه فيها. فقلت لكم ان انا لما قلت له انا اسف، ولله المثل الاعلى، في طريق السائر او السالك او العابد في طريقه الى ربه، قلت لكم مساله ان انا اقول انا اسف لله سبحانه وتعالى سميناها منزله الايه؟ التوبه. واتكلمنا على الذنوب وخطرها وازاي نتوب وايه انواع الذنوب ونتوب منها ازاي. جميل جدا. وقلت لكم ان التوبه هي الرجوع الى الله بالاعتذار. هل الاعتذار وحده كافي؟ لا، بل لابد من الإصلاح. وقلنا الإصلاح ده هو نزول العبد في منزلة الإنابة، لأن احنا قلنا الفرق بين التوبة والإنابة إيه؟ التوبة الرجوع إلى الله بالاعتذار، أنا أقول أستغفر الله، دي التوبة، أستغفر الله يعني أنا آسف. إنما الإصلاح بقى أنا ياما أصرت قبل كده في الصلاة، بدأت أحافظ على الصلاة، دي اسمها منزلة توبة ولا إنابة؟ لأنها هي عبارة عن إيه؟ عن إصلاح لخلل سابق، عن إصلاح لخلل سابق. قبل كده كانت حياتي بقى، والله يا أخوانا لسه سامعها من 3-4 أيام، شاب بيقول لي بص أنا حياتي كلها أهم حاجة عندي الفلوس وبنات. فالشاب اللي زي ده إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى بعدما قضى كل الوقت قديما مع البنات على الفيس وفي الأرض وفي كل حتة، توبته بالاعتذار، طب إنابته بالإصلاح. إيه الإصلاح؟ إن الإنسان ده يعمر أوقاته بطاعته لربه بعدما عمرت بمعصيته لربه. شاب زمان اللي كان ربنا يعافينا قدوة للخلق في الشر، كان قدوة لهم في الشر، كان هو دايما كده اللي بياخد بإيديهم للشر. الإنسان ده إذا أناب إلى الله سبحانه وتعالى، إنابته بتكون إزاي؟ إنابته بعد ما كان قدوة لناس في الشر يصبح قدوة لناس بالإيه؟ لأنه أصلح ما أفسد قبل ذلك. فإذا نزل في مقام الإنابة، قلت لكم دي كانت المنزلة الثالثة، هل الشيطان هيسيب الإنسان؟ لا يمكن، ولكن هيأتي إليك الشيطان ويحاول يذكرك بلذة المعصية القديمة. فهنا لابد من الإنسان أنه ينزل في منزلة الله عليكم، منزلة التذكر، هيتذكر خمسة أشياء. إذا الشيطان ذكره بلذة المعصية، أنا على طول بتذكر خمس أشياء اتكلمنا عنهم. طيب إذا الشيطان عجز أنه يوقعك في المعصية بتذكيرك إياها، هيعمل إيه؟ هيحرش بقى أصحاب السوء القدام بقى، الشلة القديمة، هيحرشهم أنهم ييجوا جنبك عشان ياخدوا بإيديك للمعصية مرة ثانية. فكان لابد من العبد أن ينزل في منزلة الفراش. الله يفتح عليكم إنه يفرش، ماشي كده؟ بعد الفراش كانت في منزلة الإيه؟ والسماع. دي المنزلة الأولى في المستوى الثاني من طريق السالك لربه سبحانه وتعالى. إحنا خلاص إحنا مسافرين من المنصورة رايحين القاهرة، فانتقلنا من المنصورة الأجا، دي كانت مرحلة، ومن أجا الميد غمر مرحلة، ومن ميد غمر الكفر شكر مرحلة، ومن كفر شكر بنها مرحلة، دي كلها مراحل. فالإمام الهروي رحمه الله قال يا أخوانا إن المرحلة الأولى من مراحل السالك إلى ربي عز وجل كانت مرحلة البدايات اللي أنا قلت لكم عليها، المنازل اللي احنا اتكلمنا عنها الآن. إنما أول منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى بعد البدايات بقى هي منزلة السماح. قلت لكم السماع معناه إيه؟ اتكلمنا الدرس اللي فات عن السماع وعن أنواعه وعن درجاته، قلت لكم إن وأحوال الناس مع السماع، قلت لكم إن السماع ثلاث أنواع. النوع الأول هو سماع الإدراك. ما اسمك أنت؟ يا أنس كيف حالك؟ أهو ده أدرك، هو الآن أنا بقول له كيف حالك، فهو سمع الآن فأدرك إن أنا بسأله سؤال عن حاله. المرتبة الثانية في السماع إنه يفهم، فهو فهم السؤال فقال لي إيه؟ الحمد لله. فالسماع الأولاني هو سماع الإدراك. النوع الثاني سماع الإيه؟ الفهم. النوع الثالث هو سماع الاستجابة، وده اللي هيكون عليه الكلام الفترة اللي جاية. سماع الاستجابة، إن أنا أسمع علشان أنفذ، ماشي كده؟ وقلت لكم إن أقسام الناس مع السماع ثلاث أصناف. أسأل الله أن يجعلنا إياكم من الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الثالث. هو الأولاني كان إيه أصلا؟ هو الذي إذا سمع فإنما يسمع بهواه. زي إيه؟ ضربت لكم مثال بتاجر. التاجر ده بيغش في المحل عنده، بس أول ما المؤذن بيقول الله أكبر هو أول محل بيقفل ويجي يصلي، بس لما يرجع يغش. فهذا الرجل لما بتطلع عنده في خطبة النص الأولاني عن الصلاة هيقول عنك إيه؟ شيخ الإسلام بيتكلم يا جماعة. إنما النص الثاني لما كنت بتذكر الناس بخطورة الغش، أدي التشدد وأدي التعصب وأدي التذمت. وضعت لكم مثال تاني، زي البنت اللي ما شاء الله سكنة على المشاية أو سكنة في طرير، مستواها المادي عالي جدا، هي من جهة الخلق لا يشق لها غبر، في الأخلاق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إنما عند الحجاب والإشارب اللي على الرأس لا. فلما بتحضر درس في مادي الجزيرة، كنت مادي درس مثلا عن الأخلاق وأهمية الأخلاق، يا سلام الراجل ده ملهوش حل. إنما الدرس اللي بعده لما تكلمنا عن الحجاب وإن هو معصية، إن ترك الحجاب معصية وإن التبرك كبيرة من أعظم الكبائر عند الله، ده متشدد ومتزمت وإرهابي وإخواني كمان. وصلت كده؟ يبقى إذن الصنف الأول من الخلق من إذا سمع عن الله فإنما يسمع بإيه؟ بهواه، فلا يقبل من المسموع إلا ما وافق هواه. صنف الثاني من إذا سمع فإنما يسمع بقلبه وإيمانه، فعلى طول أول ما بيسمع بيجري إيه؟ اللي سمعه بينفذه، اللي سمعه بيطبقه. زي الأعراب البسيط اللي جاء للنبي قال له إيه الإسلام؟ قال له خمس صلوات في اليوم والليل، قال له علي غيرها؟ قال له لا إلا أن تتطوع. قال وصيام رمضان علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال والزكاة علي غيرها؟ قال لا إلا تتطوع. فولى الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا انت قلت لي خمس صلوات يبقى هما الايه بس. ده سمع بالايمان، فبمجرد ما سمع اللي سمعه عمل ايه؟ نفذه. وهذا الانسان كلما على ايمانه كلما زاد ايه؟ تطبيقه وعمله. واما الصنف الثالث اللي يا رب اكون انا وانت منهم، من اذا سمع فانما يسمع سبحانه وتعالى، كما قال الله في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية: فبي يسمع. هذا الإنسان يا إخواني لو في يوم من الأيام الخطبة كانت عن الصلاة وفرضية الصلوات الخمس وأهميتها في حياة الإنسان وخطورة ترك الصلاة، هو لا يسألك عن الصلوات الخمس، إنما يسألك عن قيام الليل. أنت طالع في الخطبة بتكلمه عن الزكاة، هو لا يتكلم معك عن الزكاة، ولكن يسألك عن أفضل أنواع الصدقات وأفضل طرق الخير. هؤلاء الذين يعني بشرهم الله عز وجل بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون إيه؟ هو مش بيطبق اللي سمعه، ده هو عايز يطبق إيه؟ اللي أعلى. إحنا عايزين أعلى من ده. وقلت لكم وده كان نهج صحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، لما كانوا راحوا يسألوا النبي عن العمل الصالح ما سألوهوش إيه اللي ربنا فرضه علينا، ولكن تجد السؤال كده: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ يا رسول الله، كما في حديث عقبة بن عامر: حدثني بفواضل الأخلاق. ما تقوليش الحاجات اللي وجب علينا، قولي الإيه؟ ها؟ قولي الأعلى. كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لمن مات أبوه: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه من بعده. واحد أبوه مات، من البر بعد وفاة الأب إن يشوف الأب ده كان بيحب مين، يصله يروح يزوره ويكلمه ويطمن عليه. فابن عمر رضي الله عنه الحديث في صحيح مسلم رأى أعرابيا، أول ما شاف ابن عمر هذا الأعرابي نطم على الدب بتاعته وخد الأعرابي وقعده على قلب الدب وقلع العمامة بتاعته، حاجة حاجة كبيرة قوي، وقلع العمامة بتاعته وحطها على راسه وفضل مظلل عليه إلى أن وصله أوصله إلى ما كان يقصد هذا الرجل. فالناس قالوا لابن عمر: يعني يا ابن عمر هذا رجل من الأعراب، رجل ده أعرابي، ويا ابن عمر يعني إنهم لا يرضون بأقل من هذا، الناس دي بترضى بأقل من كده كتير، هو إيه اللي انت عملته ده أصلا إنك تنزل وإنت فقيه الصحابة في الوقت ده تنزل من على الدبة بتاعتك وهو يركب وتشيل العلامة بتاعتك من على راسك وتلبسها له وتضلل عليه لحد ما توصله مكانه؟ فده بيسمع بإيمانه ولا بيسمع بالله سبحانه وتعالى؟ هو لو راح زار الرجل ده في بيته الموضوع انتهى، ولكن ما فعله ابن عمر هو حال الصديقين الذين إذا سمعوا القول فإنما يتبعون إيه؟ أحسنها، أفضل ما فيه. ده اللي احنا قلنا الدرس اللي فات. تعالوا بقى نتكلم بقى في درسنا عن حقيقة السماع. بس قبل ما أبدأ من الدرس، مين اللي ما تبرعش معانا المرة اللي فاتت بالدم وعايز يتبرع؟ طيب تبدأ أنت؟ يلا العربية بر. ها مين تاني؟ يلا معهم في العربية بر. يا ريت برضو البنات، ماشي، الاثنين دول يخشوا واثنين يطلع. لا ينقض وضوء. ماشي. طيب تعالوا بقى يا اخوانا النهارده نتكلم عن اهميه منزله السماع، وليه جعلها الامام الهروي رحمه الله اول منزله من منازل من المنازل التي ينزلها الانسان بعد منزله البدايه او منازل البدايه. بصوا يا اخوانا، الانسان منا طب بالنسبة برضو للأخوات، قبل ما نبدأ معلش عايز برضو أختين كده ربنا رب يحفظهم يبدأوا يتحركوا على التبرع بالدم. أربعة؟ طيب عايزين أربع أخوات يتحركوا على عربية التبرع بالدم، وأربعة من الشباب يتحركوا على العربية بإذن الله. طيب تفضل إن شاء الله. يلا يا إخوانا، الله عز وجل يقول: من أحياها فكأنما أحيا ناس جميعا. إحنا أنا قلت لكم قبل كده إن في شاب في مستشفى الأورام عنده ورم وخلاص كل يوم بيحتاج دم، الناس اتبرعت كتير خلاص ما عادش حواليه حد لسه جاهز للتبرع، رمى نفسه من الدور التاسع مات لانه ما لقاش دم. فالكيس اللي احنا نتبرع بيه الان احنا بنحيي بنفس، يعني احنا بنحيي بنفس. والله لو ينفع اطلع اتبرع تاني انا مش عارف، انا من شهر انا هطلع بعد الدرس على طول. ليه؟ لان انا انتوا اخواننا منفرج عن مؤمن الكربة، والدم اللي احنا العربية اللي جاية برة دي بتاعت مستشفى الاوراق، يعني الدم هيتاخد مننا عليهم على طول. فالله يبارك فيكم، اربعة بنات الان يطلعوا واربعة اولاد يتحركوا، وهم العربية جنب المسجد يعني سامعين كده كده الدرس ان شاء الله. طيب تعالوا اخواننا نتكلم النهاردة عن الاستجابة. قلت لكم ان حقيقة منزلة السماع اللي بيعنيها الامام الهروي رحمه الله وشرحها الامام ابن القيم رحمه الله هي حياة الاستجابة لله سبحانه وتعالى ورسوله. هذه الاستجابة يا اخواني التي لا يطيب عيش الانسان في الدنيا ولا في الاخرة الا بها. والله يا اخواني كلما قرأت القرآن ايقنت ان المقصد الاساسي لنزول القرآن هو تحقيق منزلة الاستجابة، سواء في حديث ربنا عز وجل عن هذه الأمة أو عن الأمم السابقة، إن الإنسان منا يحقق الغاية من وجوده في هذه الحياة، أن يستجيب العبد منا لربه سبحانه. ولما مريت على القرآن مرورا سريعا الأسبوع الماضي وجدت إن مفيش أمة من الأمم هلكت إلا في اليوم اللي تخلفت فيه عن معنى الاستجابة، عن مفهوم السماع. كل الأمم يا إخواني عذبت أو هلكت بسبب هذا المفهوم. ولو وقفنا كده شوية مع نفسنا ونظرنا في القرآن من أول ما نزل من القرآن إلى آخر آيات نزلت في القرآن، كل هذه الآيات بتتكلم على المعنى ده. يا بني يا أخي يا أبي أيها السادة الكرام، القرآن نزل لعدة مقاصد، على رأس هذه المقاصد استجابة العبد لربه سبحانه وتعالى. لذا أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر اليهود في القرآن. ليه؟ لأن الأمة دي لم تعش أبدا معنى الاستجابة إلا في أوقات قليلة من حياتها. وفي كل مرة ربنا يذكر لنا قصة من قصص بني إسرائيل يأكد لنا أن العذاب والنكال الذي نزل على هذه الأمة ما نزل إلا بسبب غياب هذه الأمة عن المعنى العظيم ده، معنى الاستجابة. الأمة دي كانت أمة ميتة، أما أنتم فأنتم أمة الأحياء، أنتم أمة حية مش ميتة. بنو إسرائيل لو جد الرب في يوم من الأيام، لماذا ضرب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض؟ ليه؟ أصل ما عاشوش طعم الاستجابة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم يا قومي ادخلوا الأرض الإيه؟ المقدسة التي كتب الله لكم، دي بتاعتكم. تعال يا شيخ محمد هنا، تعال يا شيخ محمد فضل، ادخلوا الأرض المقدسة، ده كان الأمر. هل الأمة دي استجابت؟ الأمة دي عايزة تعيش حياة طيبة، عايزة تبقى مستقرة، مش عايزة تعيش حياة فيها خوف. كون ان احنا نخش على الجبارين، الجبارين دول ناس طغاة، الناس دي هتموتنا وهتأذينا وحياتنا هتبقى ضنك. الضنك كان في استجابتهم زي ما هو بيظنوا، ولا الضنك كان في تركهم الاستجابة؟ هما لما قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا احنا ملناش دعوه، لن نستجيب لامرك، فكانت النتيجه قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. والله يا اخواني التيه اللي مضروب على الامه الان، الامه الان تايهه، الامه الان متخبطه في كل مناحي الحياه، لان معنى الاستجابه غاب عن المجموع الاعظم لهذه الامه. السجادة دي لا نراها إلا في القلائل من هذه الأمة. أحسبكم ولا أزكي على الله أحد منهم من أهل الاستجابة، إنما باقي الأمة متخبطين. تعال حط نفسك مكاني أسبوع واحد وعيش في مشاكل الناس وشوف مدى التخبط اللي موجود في الأسر وموجود في يعني الدوائر الكبيرة بتاعت المجتمع، هتلاقيها راجعة بسبب هذا الأمر، راجعة بسبب عدم حياة الأمة لحياة الاستجابة. اتضرب على الناس التيه، لو جيت في يوم من الأيام سألتك ثم قست قلوبهم من بعد ذلك أو قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ده كان بسبب إيه؟ ده كان بسبب يوم ما ربنا قال لهم على لسان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن اذبحوا بقرة. قول لنا بس سنها قد ايه؟ طيب انها بقرة، لا انها بقرة، ها؟ لا فريد ولا بك، لا كبيرة ولا صغيرة، عوائل بني ذلك متوسطة العمر. طيب ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. وبعد كده ربنا يقول لنا فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. اما انتوا كنتوا بتسألوا ليه اصلا؟ يعني الاسئلة دي كلها كانت ليه؟ فيقول ابن كثير رحمه الله هذه الاسئلة كانت على سبيل التعنت، هو بيتعنت مش عايز ينفذ. فكانت النتيجة بمجرد مغابة حياة الاستجابة عن هؤلاء، ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اخوانا باختصار خالص، قست قلوبهم. يعني ايه قست قلوبهم؟ لعدوا مستشعرين طعم للتوراة وهم بيقرؤوها، واذا قرأت عليهم ما عادش الحال بتاع زمان ان القلوب رقيقة فبتبكي مع سماع كلام الله اللي انزله في التوراة. قست القلوب بينهم بين بعض فبدأوا يقتلوا بعض. قست القلوب لعاد في زوج بيرحم زوجة ولعادت في زوجة بترحم زوج. قست القلوب فلعادوا بيشوفوا بر من الأباء للأبناء ولا بر من الأبناء للأباء. قست القلوب يبقوا راكبين العربيات في الشارع مع بعض وكل واحد منهم يعني منطر من الآخر غلطة عشان ينزل يمسك فيه. قست القلوب فكانت النتيجة إن أسهل حاجة، لسه عندنا مقيمة كام يوم، مشكلة هنا قدام المسجد، مشكلة بين زوج وزوجته، دبحها ورماها هنا قدام المسجد من قيمة كام يوم، عادي خالص. قست القلوب فأصبح من السهل مين قتل مين ومين عمل مين. قست القلوب فأصبح من السهل بنت راكبة توك توك راح الدرس يتناوب عليها أربعة يغتصبوها ويذبحوها ويرموها، بس قبل ما يرموها يقطعوا الإيدين علشان كانت فيه غويشة موجود. قست القلوب، أنا بتكلم عن بني إسرائيل على فكرة، قست قلوبهم في اليوم اللي لم يستجيبوا فيه لله. فكانت النتيجة لما قست القلوب دول يعيشوا حياة طيبة لا يمكن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، فبدل الذين ظلموا منهم من بني إسرائيل قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. يعني إيه رجزا من السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون بقية الرجز الذي أنزله الله على بني إسرائيل. فالرجز ده كانت أمراض وطواعين، مش مرض يروح ويجي، ده كان طاعون معناه إنه لما بينزل في جسد إنسان بيموته، ومش كده وبس، ده كان لما بينزل في جسد إنسان بينتشر في كل الإيه؟ المحيطين بيه. نزل عليهم الأمراض واتفتحت عليهم بوابة الأمراض، فبدأت أعداد رهيبة من بني إسرائيل بتموت بسبب الطواعين. ده كله بسبب إيه؟ كلمة واحدة، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ربنا قال لهم يمين قالوا شمال، شكرا البس حجاب مش لابسة، بلاش ربا، احنا اعلانات الربا تبقى في كل حتة. طب بلاش عري، لا لا لا، ده احنا النهاردة هنخلي سادة المجتمع اللي بتتعرى اكتر دول السادة. طب ارفعوا اهل العلم واهل الدين، هنخلي اهل العلم واهل الدين تحت اقدام الناس. فتكون النتيجة شوف كمية السرطانات اللي موجودة. لسه كنت في مستشفى الأورام من قيمة كام يوم مع حد كده أعرفه بنسعى معاه في أمر معين، واتفرج بقى يعني أخواننا، أنا رايح حوالي الساعة 10-11 الصبح، التذكرة اللي بتتقطع رقم 460 في يوم. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ أصبح السرطان ده عبارة عن برد بيصيب كل المحيطين بينا. أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يصرف عنهم الضر والسوء والمكروه وأن يصبرهم ويرضيهم على ما ابتلاهم، وأسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل ضر ومكروه وسوء. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. ربنا قال لهم ما تصطادوش يوم السبت، استجابوا أبدا. كانت النتيجة قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم. انتم متخيلين؟ ده كان انسان لما ربنا قال له بلاش صيد يوم السبت، هو شاف ان حياته هتبقى كرب لو ما صادش السبت. انت عارف يعني ايه ما صادش السبت؟ يعني رزق هيضيق، يعني الحياه هتسوء. لا انا هصطاد السبت. واما أما أصحاب مرتبة الإيمان العالي قالوا هو ربنا قال لنا ما فيش صوت السبت يبقى ما فيش صوت السبت. أنا سائلكم بربكم، مين اللي عاش حياة طيبة؟ اللي اصطاد وكان يظن أن الصيد والربح هيجي والفلوس هتكتر، ولا التاني اللي قال لا ده رزق قليل بس بما يرضي الله ننال به الحياة الطيبة؟ مين فيهم كان سعيد؟ ابن عباس رضي الله عنه بيروي أثرا، كل ما أقف قدام الأثر ده أنا ببقى في حالة ذهول. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول فلما لم يسمع أهل الإيمان صوتا، أهل الإيمان ضربوا صور بينهم بين أهل المعصية اللي بيصدوا يوم السبت، فطبعا أكيد بقى إيه يا شبار يا أبو عشرة مش عارف إيه ومعانا السمك مش عارف إيه، هيصة والليلة ده سوق سمك. تاني يوم إحنا مش سامعين صوت، فناس استعجبت، أهل الإيمان استعجبوا، هو إيه اللي حصل؟ هو مفيش صوت في القرية ليه؟ فصعد أحدهم على السور فوجد إن كل من كان في القرية من أهل المعصية مجموعة كبيرة جدا من القردة. قال ابن عباس فكان الواحد منهم يدخل فيأتي إليه أبوه أو أخوه أو عمه أو صاحبه فيجلس بجواره. أخوه اللي كان عايش معاه في بيت واحد قرد، وجا جنب أخوه كده اللي كان بيقول له غلط اللي انت بتعمله ده، غلط يا ابني ما ينفعش، ويبكي بجواره. تقف قدام الأثر ده مش ممكن. اتنين صحاب، واحد منهم عمال يقول للتاني البنات وعشت البنات والكلام مع البنات وحياة البنات والقصص والأفلام والروايات والحكاية والرواية، يا ابني فلانة يا ابني معجبة بيك. يا عم لا يا عم، الله الغني، الله سبحانه وتعالى يعني أنا نهانا عن ده، أنا مش هعمله. ربنا قال لنا في القرآن محصنين غير مسافحين ولا أنا ربنا قال لي ما ينفعش يكون لي واحدة صاحبة بنت وأنا متخذي أخدان ما لهمش صحبات بنات، أنا مش هعمل كده، ربنا اللي قال لي كده. طب خليك أنت بقى، أنت معقد أصلا، ويتقال بنت أنت معقدة أصلا. سبحان الله، تعالوا بس بعد مرور الأيام بقى شوفوا ده حياته إزاي وده حياته إزاي. ده ربنا من عليه بالأخت الطيبة الملتزمة اللي شايلاه مش فوق راسها جوه عينيها، وده كل يوم بيكتشف ان زوجته بتكلم فلان او ماشيه مع فلان او مصاحبه ناس على الفيسبوك ويقول لها ده غلط، تقول له ايه المشكله ده دول كانوا صحابي زمان ايام الجامعه عادي. فالحياه الطيبه يا اخواني لا تكون ابدا الا في استجابه العبد لربه سبحانه وتعالى، وكلما كان العبد اكثر استجابه لله ذاق فعلا طعم الحياه الطيبه. الاستجابه اللي ربنا اتكلم عنها في القران لما قال استجيبوا، العلماء قالوا لنا الاستجابة دي تختلف تماما عن كلمة أجيبوا. الاستجابة دي معناها الحب، إنك بتعمل ده وإنت بتحب. الألف والسين والتاء دي معناها إنك بتسارع إلى الاستجابة. الألف والسين والتاء دي معناها إنك راضي عن ده، إنك يوم ما خدت القرار أنا مليش في سكة البنات، إنت بتعمل ده وانت في كامل رضاك عن هذا الامر، انت بتعمل ده وانت محب لهذا الامر، ان البنات بتترمى عليك من كل حتة وانت بتجري في حتة تانية خالص بعيد عن هذا الطريق. هي دي الاستجابة لله، ساعتها يحيي الله سبحانه وتعالى حياة الانسان بالخير. علشان كده يا اخواني عدوا معايا معاني الاستجابة او فضائل الاستجابة. هو أنا لما هستجيب لربنا والأوامر ربنا سبحانه وتعالى أنا هستفيد بإيه؟ واحد، أول شيء يا أخوانا الحياة الطيبة، الحياة الطيبة. والله لا حياة طيبة أبدا للإنسان زي حياة استجابة ربنا سبحانه وتعالى، طول ما هو قريب من ربنا ويفعل ما يأمره الله عز وجل به تلاقيه سبحان الله مطمئن الصدر قرير العين منشرح ما شاء الله حياته جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ابن القيم قال يحييكم دي هي الحياة الطيبة. انت ما شاء الله، والله يا اخوانا تخيل بقى الشاب والعياذ بالله اللي بيعمل حاجة غلط على التليفون واخواته بيمسكوا التليفون، بعد ما في يوم من الايام شاف حاجة غلط على التليفون ونام نسى، فاخوه مسك التليفون فبيقول مين اللي كان مسك التليفون امبارح؟ اه ايه ده؟ ده نسيت امسح، ده نسيت مش عارف ايه، يا ده مصيبة، زمانه عرف زمانه. شوف حياة الخوف اللي مالت قلبه في الوقت اللي زي ده، ولا يمكن ابدا يكون قرير العين. انما تخيل انه امبارح بالليل كان بيتفرج على درس علم وعلى موعظه مؤثره جدا، واخوه تاني بيقول يا اخوانا مين اللي كان ماسك التليفون امبارح؟ انا اللي كنت ماسكه امبارح. شفت الفارق بين الاثنين؟ شفت الفارق بين الاثنين؟ تلاقي سبحان الله الشارع ورا عندنا هنا مظلم ورا المسجد، تلاقي الولد اللي ماشي مع بنت صاحبته في الدرس لما يجي يقف معاها بيقف معاها فين؟ في الضلمة، عشان خايف حد يشوفه. إنما اللي مرتبط ببنت في الحلال وعقد عليها وماسك إيدها في الشارع كده قدام الدنيا كلها، دي مراتي أهي مراتي، سبحان الله سبحان الله. تلاقي سبحان الله اللي ما استجابش لله سبحانه وتعالى حياته كلها ملخبطة، والله يا أخوانا حياته كلها كرب. بيكلم واحدة على الواتس والعفيس، هو متزوج وزوجته كل يوم تمسك التليفون وتشوف وتعرف وش عارف ايه، وشوفوا لما تعرف في يوم الايام حياته بتبقى عاملة ازاي. والانسان ما شاء الله الدين المستجيب لله وما بيعملش حاجة غلط، شوف خلي زوجته تمسك التليفون تفره كلمة كلمة، هو عنده حاجة تخوفه؟ تلاقي سبحان الله الانسان الظالم، تلاقي الانسان الظالم اللي ظالم الخلق، تلاقي اكتر الناس خوف ورعب وظهر، لا يطمئن له ابدا قلب ابدا. والانسان الثاني اللي ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى اطمئن النفس، قرير العين، منشرح الصدر. قال ابن القيم لما يحييكم؟ قال هي الحياه الطيبه. الامام الرازي رحمه الله قال لما يحييكم؟ قال لما يحييكم ان يحييكم الله على طاعته. ما هو حياه القلب بالايه؟ بالطاعه. فربنا سبحانه وتعالى ييسر لك طرق الطاعة ويوفقك لطرق الطاعة، سبحان الله. بل قال ابن حيان رحمه الله في تفسيره قال لما يحييكم؟ قال أحيا الله أمورهم وطيب الله أحوالهم. أحيا الله إيه؟ أمورهم وطيب الله أحوالهم. اثنين، أكثر حاجة تنجي الإنسان من أهوال القيامة استجابة العبد لربه. تلاقي الإنسان اللي تخلوا زمان عن الاستجابة لأوامر الله، ربنا قال له يا ابني غض البصر ما غضش، يوم القيامة هو ده اللي بيكابد الأهوال. إنما الشاب اللي ملك نفسه وقدر يغض بصره فما عاد ينظر إلى حرام، والله يا إخواني لا ضير عليه من أهوال القيامة، بل هو من الآمنين يومئذ. ربنا سبحانه وتعالى لما خوفنا من يوم القيامة قال لنا إيه العمل اللي نجيكم من المسألة دي؟ قال الله سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من. سبحان الله، اللي استجاب لربنا اليوم الرهيب ده هو مش شايل همه، أنا استجبت لربنا أخاف من إيه؟ تلاقي الإنسان اللي استجاب لربنا على طول الطريق وهو بيموت أخاف من إيه؟ أنا استجبت لربنا على طول الطريق. وهو بيتحط في القبر أخاف من إيه؟ أنا استجبت لربنا على طول الطريق، اللي ربنا أمرني بيه أنا نفذت. فالناس دي أكثر الناس أمانا، لا شايل هم حياة ولا شايل هم موت ولا شايل هم قبر ولا يوم قيامة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم، يعني استقاموا إن ربنا أمرهم بينفذوه، إن ربنا أمرهم بيه فوق دماغنا. ربنا أمرنا بحب النبي وتعظيم النبي واتباع سنته، سنة النبي فوق دماغنا، واللي يطعن في سنة النبي تحت أحذيتنا. أنا معظم للسنة، ده يخاف ليهم القيامة، يخاف ليه وهو بيموت. قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا، ولا العلماء قالوا لك بقى ألا تخافوا ولا تحزنوا، دي إمتى؟ فجماهير المفسرين على أنها عند موت الإنسان الملائكة نزل لهذا الإنسان اللي عاش حياة الاستجابة، أنا لله عبد، اللي يقول لي عليه أنا هسمع الكلام. هذا الإنسان وهو بيموت نزل الملائكة تقول له ما تخافش من اللي جاي ولا تحزن على من تترك، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أبو جعفر الصادق رحمه الله يقول هذا يوم القيامة عند ظهور الأهوال، يوم القيامة مع ظهور الأهوال أنا خايف. غلط اللي احنا دايما نقول أهوال أهوال أهوال، في ناس يوم القيامة ربنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأنا مش خايف. أنا في الدنيا يا أخوانا إلا ربنا أمرني بيه أنا حطيته فوق دماغي وعملته، أخاف من إيه؟ المعصية اللي ربنا نهاني عنها أنا ابتعدت عنها خلاص. وقال بعض أهل العلم بل هي في قبر الإنسان، الإنسان منا لما يتحط في قبره وربنا سبحانه وتعالى يبعث الملكين لسؤاله من ربك وما دينك وما نبيك، فالنبي يقول فأما الموقن، كان في الدنيا مش صح أخاف من إيه؟ كان في الدنيا مش صح، فأما الموقن فيقول ربي الله ونبيه محمد آمنت به وصدقته واتبعته، اللي قال لي عليه أنا استجبت قلت له حاضر هنفس فوق دماغي، أخاف من إيه؟ مش خايف. وصلت؟ ويوم القيامة هيخاف هذا الإنسان من إيه؟ يا أخوانا أنا عشت هذه الحياة أخاف يوم القيامة من إيه؟ ربنا أمرني بأمر أنا نفذته، قال لي الدائرة دي ممنوع تقرب منها أنا ما قربتش منها أنا بعدت عنها أصلا، أخاف من إيه؟ إيه اللي يكون يخوفني يوم القيامة؟ أنا نفذت أمر ربنا. لذا قال الله سبحانه في سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ها فلا خوف عليهم، أخاف من إيه؟ يا أخوانا أنا استقمت أخاف من إيه؟ أنا مش خايف. لذا ترى أكثر الناس طمأنينة عند الموت هم دول اللي بيموتوا بيحتضر بنته خايفة فتقول له واثق لا بتاها خايفة على أبويا، فلا يا بناتي ليس على أبيك كرب بعد اليوم، لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 12,000 مرة، أنا ختمت القرآن في الزاوية 12,000 مرة، يا بنتي أخاف من إيه؟ يا بنتي أخاف من إيه؟ صحابي كريم ظل يجاهد في سبيل الله وكان بعد كل غزوة يجيب الهدوم بتاعته وينفضها فينزل إيه؟ الغبار اللي كان في سبيل الله، وهو بيموت ما تقول واثق لا مش عارف إيه وزوجة لا وزوجة إيه؟ استنوا إن شاء الله بعد ما روحي تفيض إلى ربي عز وجل هاتوا الهدوم بتاعتي اللي في الصندوق ده، الهدوم دي كانت بتاعت الجهاد انفضوها، واللي ينزل منها من غبار حطوه ما بين جسدي وبين الكفن، فإذا سألني ربي عز وجل يوم القيامة ماذا صنعت في الدنيا أقول له غبارها كان في سبيلك يا رب. ده واحد خايف؟ مش خايف، أخاف من إيه؟ لذا أطيب الناس عيشا اللي عاشوا في الدنيا صح، علم أنه لله عبدا فما عصى لله أمر وإذا عصى تاب ورجع، فكانت النتيجة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو ده عين قول الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما، هي الحياة الطويلة مش هتكون إلا هنا، الحياة الطويلة مش هتكون إلا هنا. ثلاثة، والله يا إخواني مفتاح عطاء الله سبحانه وتعالى لك، مفتاح العطاء هي الاستجابة لله سبحانه وتعالى، ولما تلاقي في يوم من الأيام عطاء ربنا قل عليك اعرف ان انت مقصر في حياة الاستجابة، لما تلاقي أيام الالتزام الأولى كنت انت كده حاسس برقة قلب ودمع العين الدمعة بتاعتك بتقول ده أنا دمعتي قريبة، وتلاقي ربنا بيفتح لك في العلوم والكلام ده، لما تلاقي الباب اتقفل راجع حياتك في الاستجابة، لما تلاقي القلب بقى قاسي والعين بقى صعب ان هي تدمع اعلم على طول ان حياة الاستجابة عندك وقفت شوية. بصوا اخوانا ربنا في القرآن قال لنا على آية ان مفتاح عطائه ومفتاح وان مفتاح فضله موجود في الاستجابة، كلما كان الانسان منا اكثر استجابة لله عز وجل كلما افاض الله عليه من فضله، تلاقي فضل ربنا عليه لا يعد ولا يحصى سبحان الله. والله يا إخواني واحد بيقول لي أنا ماشي بعربيتي بعد طاعة كبيرة عملتها لله عز وجل والطريق واقف ومرة واحدة لقيت واحد جاي من ورايا بيطير بالعربية بتاعته دم بيقول لي أنا أقسم بالله أنا ترجيت وقف قلب العربية من الخبطة يعني قلت خلاص العربية باظت من ورا وقعدت من نفسي كده أقول طب ده أنا لسه جاي من خير ولكن قلت لا يمكن أكون عامل خير وربنا عز وجل يخذلني يقول لي والله يا أخوانا والله أنا كنت شاهد يوميها واقف ساعتها والله يا أخوانا عربيته ما تخربشت والله ما تخربشت ده إيه؟ تفضل إن في يوم من الأيام لما كان واقع في كرب لقى كل الناس جات وقفت جنبه ده إيه؟ ده فضل إنه لما في يوم من الأيام مرض عجز الأطباء عن إيجاد حل أو دواء للمرض ده لقى سبحان الله ربنا جعل له مخرج وطلع من المرض سالم ده اسمه إيه؟ ده فضل ده لما بيجي يقرأ كتاب أو بيذاكر حاجة تلاقي كمية فتوحات ربنا عليه ده إيه؟ ده فضل الفضل ده مربوط بإيه؟ مربوط بحالة استجابة كلما كنت أكثر حياة باستجابة في استجابة الله عز وجل كلما كان فضل الله عليك عظيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ ويزيدهم من فضله ربنا سبحانه وتعالى بمجرد ما يلاقي الإنسان ده بيستجيب دايما لأوامر ربنا كل ما بيزيد استجابة لأوامر ربنا سبحانه وتعالى تلاقي فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه غير طبيعي والله يا أخوانا تلاقي ربنا بيفتح عليه فتوحات غير طبيعية وانت تسأل نفسك ايه ده يا أخوانا ده فضل ربنا اللي ربنا جعل مفتاح خزائن الفضل ده في استجابة العبد لله سبحانه وتعالى أحد إخواننا كان يعني مدين في مبلغ كبير مدين في مبلغ كبير وخلاص لازم بقى يعني جاء وقت السداد ومش عارف يعمل إيه يعني لازم يسد وهو عمال يقول يا رب أنا يعني أنا أخذت بكل الأسباب لازم أسد أخي بقى كان في السعودية يقول لي سبحان الله ويكلمني حد يعني بيقول لي أنا والله جبت تأشيرات كده لناس صحابي تأشيرات ليها تأشيرات الملوك دي وخلاص هم جايين يحجوا وإحنا لا لاقيين فنادق ولا لاقيين حاجة والكلام ده فأنا بكلمها كده لو تنزل تلف لفة وتسأل ومش عارف إيه والكلام ده يقول سبحان الله ويشاء الله سبحانه وتعالى إن أنا أنزل أدور وأكلم صحابي ومش عارف إيه وربنا سبحانه وتعالى يفتح علي إن أنا أصل لحد عنده أماكن فاضية والكلام ده ووفقت بمكالمة تليفون ما بين ده وبين الشخص ده وربنا سبحانه وتعالى يكرمني بمبلغ كبير أدي الدين بتاعي أضعاف مضاعفة ده اسمه فضل فضل ربنا سبحانه وتعالى ده هو يا إخواننا مقرون دايما باستجابة العبد لله مفتاح خزائن فضل الله سبحانه وتعالى في استجابتك لربنا إن كنت بتدور على حد زوجة بسيطة جدا أنا والله يا أخوانا أنا مش عايز بقى الجمال الصارخ ولا عايز زي ما الشباب بيقولوا أنا عايزها بيضة وعايزها مش عارف إيه وإيه وإيه شرط يرص الرصة المعروفة بتاعت الشباب للأسف في زماننا دي أنا عايز حد والله واللي ربنا يرزقوني طالما هي إنسانة دينة وعلى خلق أنا راضي بيها وسبحان الله يقول لي بعدها الست ده أو المرأة اللي أنا تزوجتها ده اللي ما اشترطتش فيها شروط ولا تعنت أنا دورت بس على الدين استجابة لقول النبي فاظهر بذات الدين يقول لي والله العظيم يا شيخ كل يوم أنا بشوفها جميلة أكتر من الأول أضعاف مضاعفة كل يوم أنا حياتي كلها وسعادتي كلها مع الست دي عمرها ما طلبت وقالت وأنا عايزة والدين عمر والله لو عيش ملح لو ملح من غير عيش هي راضية وموافقة ده الملح ده بالنسبة لها كباب وكفتة ولو ما جاتش ولو في أكل حمدا وراضية جبت لها هدوم الحمد لله مفيش رضا من عند ربنا احنا عندنا من السنة اللي فاتت ده فضل الزوجة ده ايه كانت فضل جنين يوم ما استجبت ده جنين يوم ما استجبت ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا قال لي عليه انا هنفذه اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لو عملوا اللي ربنا امرهم به واحد لكان ايه خيرا اللي جات ناكر عشان تفيد العموم والشمول لكان خيرا له وايه اكتر حاجه ثبتك على طريق استجابتك لطاعه قبل كده كانوا يقولون إن من ثواب الحسنة حسنة بعدها لكان خير الله أشد تثبيت. الثلاثة وإذا لأتيناهم من لدنا أجر عظيم. أربعة ولهديناهم صراط مستقيم. طب ده في الدنيا، طب ده في الدنيا وفي الآخرة. ومن يطع الله ورسول عاش استجابة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من والصديقين والشهداء والصالحين، دول فأعلى درجة الجنة. في أطيب من كده؟ هي دي حياة الاستجابة. يبقى فضل ربنا عليك متوقف على المفتاح. المفتاح هو إيه؟ إلا ربنا يقول لك عليه نفذه، واللي ينهك عنه يبعد عنه. والله يا أخوانا هتجد من فضل ربنا عليك ما لا كنت تتوقع أبدا. آخر حاجة، شاب طالع من الجيش ومعهوش فلوس وامه ضغط عليه الزواج، فيقول لها انا اجيب فلوس منين، انا لسه طالع من الجيش، انا قدامي سنتين. طب يا ابني نبادر ونعجل. ويا ابني بيقول لي، هي سبكتني يوم ما قالت لي، يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة حق على الله يعونهم، ومنهم الناكح الذي يريد العفاف. فيا ابني يعني ايه اتوكل على الله؟ يقول لي في ست شهور اتجوزت. ست شهور الفضل أبوابه اتفتحت. ليه؟ كلما كان الإنسان أكثر استجابة لربه سبحانه وتعالى كلما فتح الله عليه من أبواب فضله. فإذا أغلقت أبواب الفضل فليراجع الإنسان منا استجابته لربه. نرفع الأذان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذن يا أخواني، فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان متوقف على استجابة هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أكثر استجابة لله عز وجل كلما فضل الله عز وجل كان عليه أعظم، فضل الله عز وجل كان عليه أكبر. لذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد المستجيبين لربه عز وجل قال الله له وكان فضل الله عليك عظيم. مش كده بس، بالاستجابة ده يا أخوانا بتريح الإنسان يوم القيامة في وقت الحساب. لأن من أوائل الأسئلة بل السؤال الأعظم والسؤال الأهم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيسأله لكل واحد فينا يوم القيامة هو سؤال الاستجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يا ترى إجابتكم يعني استجابتكم للمرسلين كان شكلها إيه؟ هو النبي لما أمرك بأمر أنت نفذته ولا لأ؟ لما نهاك عن شيء أنت بعدت عنه ولا لأ؟ إخوانا السؤال ده حد قبل كده سأله لنفسه؟ هو أنا لو اتسألت من إيدين ربنا عن السؤال ده إجابتي هتبقى عاملة إزاي؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم. استجابتكم كانت أخبارها إيه؟ إحنا وضعنا في اليوم ده هيبقى عامل إيه؟ كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو بيؤول هذه الآية فيقول رضي الله عنه والله ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان فيقول عبدي ما غرك بي، عبدي ماذا عملت فيما علمت، عبدي ماذا أجبت المرسلين. وهذا الكلام ابن مسعود يقينا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت هتتسأل استجابتك للرسول كانت عاملة ازاي، استجابتك للقرآن كان أخبارها ايه، استجابتك للسنة كان وضعك إيه؟ أنت يا ابني حياتك كانت ماشية إزاي؟ هنيئا للشاب الصالح اللي نفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره به. فلما ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأله ها عملت إيه؟ فيقول له يا رب والله ما أمرت من أمر إلا ونفذته، وما نهيت عن أمر إلا وتركته. فعندها يقول الله عز وجل ادخل الجنة بغير حساب. خلاص خش الجنة. هنيئا للعبد اللي حافظ على مجالس العلم، وهنيئا للأخت اللي حافظت على مجالس العلم اللي بتسمع فيها عن ربنا وبتسمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا للأخت اللي التزمت بحجابها الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيه، وهنيئا للشاب اللي حافظ على الصلاة الخمس في جماعة زي ما النبي أمره وزي ما ربنا أمره، هنيئا للشاب اللي سمع ربنا سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فكان بيشيل والدته ووالده فوق دماغه ده جوه عينيه علشان ربنا أمرني بالإحسان إليهم. من اللطائف وأنا بقرأ في تفسير هذه الآية إن ربنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ففي إحسان قوله في إحسان فعله في إحسان ماله في إحسان بدن، فهو في أي باب من الأبواب. فالعلماء بتوع اللغة يقولك ربنا حذف هنا الإيه؟ معمول الإحسان علشان الإحسان يعم إيه؟ يعم كل شيء، عشان الإحسان يبقى في القول وفي الفعل وفي البدن وفي المال. هنيئا للإنسان اللي يعمل كده. محمد سيدنا الإمام عون بن عبد الله يروي ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق إن عون بيحكي بيقول كنت أسير أنا وأبي في أحد طرق البصرة فمررنا على جدوى الماء وكان أبي رجلا كبيرا لا يستطيع أن يجاوز هذا الجدول أناية مية كده، فأبوه مش هيقدر. قال عون فنمت عليها حتى يمر أبي، أنا نمت على جدول المية كده علشان أبويا إيه؟ علشان أبويا يعدي. يا بختك يا ابني والله. سيدنا عون بن عبد الله ميت سنة كام؟ 100 وشوية 100 حاجة و80، بس لا يزال الناس جيل عن جيل بيتكلموا عن المشهد ده، بيتكلموا عن المشهد ده، المشهد اللي عمله هذا الإنسان الصالح استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. الاستجابة لله سبحانه وتعالى يضمن بها الإنسان الحفاظ على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله. كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى ادهالك مبدأ الحفاظ عليها جاية إخواني من مبدأ الاستجابة، وأكتر حاجة تزيل النعم من إيدين العبد إعراض العبد عن ربه سبحانه وتعالى. الإنسان الصالح الطائع لله سبحانه وتعالى، الشاب اللي ما شاء الله بيلبس أحسن لبس وبيأكل أحسن أكل وبيخرج مع أصحابه وبيتفسح بس بشرط فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، الشاب ده تلاقي نعم ربنا كل يوم بتزيد في إيده. لو بيتاجر والله التراب في إيده ذهب، تلاقي ربنا بيفتح عليه فتوحات عجيبة جدا وغريبة جدا، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيدبر له الأمور بصورة ما كان أبدا إنسان يتخيلها. وعلى النقيض، كلما كان الإنسان أكثر إعراضا عن ربه وأكثر بعدا عن ربه تلاقي النعم بتتسحب من بين إيديه. أقول لكم شاهد ده من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الناس دي لو كانت حافظت على استجابتها لربنا سبحانه وتعالى كان فضل ربنا زاد وكانت النعم دي زادت في ايديهم، بل سبحان الله اعرضوا عن ربنا قالوا له مش هنستجيب ليك، فكانت النتيجه سلبت منهم النعم. اصحاب الجنه اللي ربنا ذكر قصتهم في سوره القلم طلعوا زكاه المال للفقراء المساكين مش مطلعين، فكانت النتيجه اتسلبت منهم النعمه. الجنه فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، خلاص راحت. كل ما كان الإنسان منا أكثر، يعني شوفوا سبحان الله سبحان الله، أبو بكر الصديق أنفق ماله كله كم مرة؟ هل افتقر؟ أنا بالله عليكم هل افتقر؟ سمعت في يوم من الأيام افتقر؟ ما افتقرش. يعني أول ما أسلم ال40,000 اللي كانوا معاه اشترى بهم العبيد المعذبين في سبيل الله وأعتقهم، أنفق كل المال. دلوقتي أصبح إنسان إيه؟ معهوش حاجة، بس بعد شوية بعد شوية ربنا من عليه بالمال وتجارته زادت مرة تانية وأنفق ماله كله. إمتى؟ في الهجرة. وبعد شوية خلاص معهوش ولا مليم، راح المدينة إنسان غريب معهوش حاجة، بس بعد شوية تاجر وجمع ماله وفي غزوة تبوك طلع ماله كله لله. هل افتقر الصديق؟ هو ليه ربنا بيفتح عليه هذه الفتوحات؟ ليه النعم في ايده عمالة تزيد يوم ورا التاني؟ اخوانا افهموا بقى، هي الاستجابة لله. الاستجابة دي هي مفتاح العطاء والفضل، وهي الحماية والحصن الحصين من سلب النعم. دوروا على اي حد ربنا سلب النعم منه هتلاقوه كان دايما معارض لأمر الله سبحانه وتعالى. بص بقى على قارون وربنا عمل فيه ايه، وبص على فرعون وربنا عمل، بص على كل الامم. بل بصوا يا اخوانا، اوروبا مثلا، ايه رايكم في المستشفيات هناك؟ ايه رايكم في المستوى الطبي اللي وصل اليه العالم الغربي؟ ومع ذلك الامراض الفتاكة عندهم شكلها عامله ازاي؟ الامراض النفسية بتاكل فيهم ازاي؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها الا ابتلاهم الله بالايه؟ بالطاعون. علشان كده هم ضايعين. الصحة اتسلبت منهم ليه؟ هي اتسلبت عشان حاجة واحدة، احرضوا عن امر الله. هنا الاستجابة، استجابة الانسان منا لله سبحانه وتعالى. خلوا الاستجابة يا اخوانا لأوامر ربنا منهج حياة بالنسبة لكم جميعا. فما ينفعش الانسان منا في يوم من الايام يكون معرض عن اوامر الله، لان السعادة الحقيقية بمقياس الايمان، ترمومتر الايمان بالنسبة لنا استجابة العبد لربه. واختم بامرين مهمين جدا في آية واحدة. كثير ما نسأل. احنا ليه ربنا يا شيخ محمد بندعيه لا يستجيب لنا؟ عشان 10 حاجات. احنا في كتير من الاوقات بندعي ربنا وما نستجبش. عارفين احنا مشكلتنا فين يا مصري؟ مشكلتنا الحقيقية ان احنا خدنا جزء من الآية وسيبنا الجزء الثاني. مشكلتنا الحقيقية في قول الله، هي الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ها أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وبنقف هنا، حط نقطة هنا يا شيخ. ربنا قال ادعوني ها يا شيخ، يا شيخ الله يصلح حالك، بس ربنا علق هذه الإجابة على شرط، ادعوني أستجب لكم ها فليستجيبوا لي. استجب أنت أولا لربك، يستجب الله عز وجل لك. وعلى قدر ما الإنسان منا أكثر استجابة لأوامر الله عز وجل، كلما كان دعاء هذا الإنسان أكثر استجابة عند الله عز وجل. أنا هستجيب لربنا سبحانه وتعالى وبزيادة شوي، تكون النتيجة أنا بمجرد بقول يا رب. والله يا أخوانا ومن غير ما تقول يا رب هيفتحها عليك، هيفتحها عليك. ليه دايما الإنسان الصالح هو اللي دعوته مستجابة؟ لأنه أكثر الناس استجابة لربه عز وجل. الأمر الأخير، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيه؟ يرشدون. يعني إيه يرشدون؟ الرشد هو اختيار الطريق الصواب. الرشد دي منحة من الله سبحانه وتعالى للعبد، إنك لما بتخير بين أمرين ده ولا ده، لا أنا هختار ده. الرشد إن ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول لك اختار ده. كلما كان الإنسان منا أكثر استجابة لله سبحانه وتعالى، تلاقي دايما كل اختياراته موفقة. والله يا أخوانا، أنا شاب من الشباب، طائح قوي وكويس وصالح، حد مؤدب ومحترم، والناس كلها بتشهد دون إنسان كويس. معروض عليه بنتين، دي ولا دي؟ أنا أصلي استخارة، وبعد ما يصلي استخارة تلاقي ربنا شرح صدره، يا ابني ده هي، وتروح على دي، وفعلا هي دي، خلاص هي دي. التوفيق ده كان ايه؟ الهام ربنا عز وجل للانسان طريق الرشد في اختياراته. شاب في يوم من الايام عنده مشاكل مع زوجته، يختار انه يكمل معاها ولا يطلق. الاختيار فين؟ الرشد فين؟ كلما كان اكثر استجابة لله، تلاقي ربنا بيوقف له اللي بيلهمه رشده. انا في ثانوية اكمل الطريق ده واخش كلية كذا ولا كذا، تلاقي ربنا بيلهمه رشده ويختار ايه. وهذه نعمة يا اخواننا من الله سبحانه وتعالى، لان حياتنا كلها هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوية قرارات بينتج عن هذه القرارات سعادة الانسان او تعاسة الانسان. فكل ما كان العبد اكثر استجابة لله سبحانه وتعالى، تلاقي سبحان الله يعني تسديد ربنا له في الاختيارات غير طبيعي. علشان كده تلاقي واحد زي سيدنا عمر رضي الله عنه كان تسديد ربنا له في الاختيارات بتاعته غير طبيعي يا اخوانا. الصحابة اللي هم كانوا من أكمل الناس يعني استجابة لله اختياراتهم كانت عجيبة، لدرجة مثلا سعد بن معاذ لما اليهود غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، والنبي بيقول لي سعد يا سعد يعني أشر علي نعمل إيه؟ اشمعنى سعد؟ لأن هو كان حليف أصلا ليهود بني قريظة قبل الإسلام وهو سيد الأنصار دلوقت، فيا سعد أشر علي، فقول له يا رسول الله أشر عليك بكذا وكذا وكذا، فالنبي يقول له إيه؟ والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الإيه؟ بحكم الله من فوق سبع سماوات، ربنا سبحانه وتعالى حكم الحكم ده وانت حكمت بنفس حكم ربنا. وده اللي يعرف في سيرة عمر بموافقات عمر لربه، كان عمر يقول للنبي على حاجة على اختيار معين ينزل الوحي باختيار عمر، صح؟ يا رسول الله مر نسائك بالحجاب تنزل آية الحجاب، يا رسول الله ادعو الله أن يبين لنا في الخمر بيانا شافيا تنزل آية تحريم الخمر. كان إنسان ملهم، كان إنسان مسدد. بل والله يا إخواني، بل والله إن من أعظم النعم اللي بيجنيها العبد من وراء استجابته لأمر الله أن الذي يتولى تدبير أمر العبد هو الله، إنه يبدأ بقى يدبر لك أمرك سبحانه وتعالى. أنت بقى خلاص التدبير خرج من بره أيديك، سيب ربنا يدبر لك على قدر استجابتك. نختم بموقف واحد ويكون آخر حاجة، أهو آخر حاجة إن شاء الله. حسام بيقول لي كل مرة تقول آخر حاجة وتقول بعدها أربع خمس حاجات، فخلاص الماضي آخر حاجة إن شاء الله. آخر حاجة، سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب من أثرى أثرياء مكة وسيدة بني عبد شمس، وكان عادة العرب إنهم لما يزوجوا الغنية لمين بس، فالنبي حب يكسر ده، ده ما ينفعش مش في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج السيدة زينب بنت جحش لمن؟ لزيد. فيقول لها، فهي بتقول له يا رسول الله يعني أنا كحزيد زيد عبد، أنا عبد هو عبد وأنا سيدة بني عبد شمس، أنا أي مقريش إزاي يعني؟ فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ قالت له رضيت وسلمت، أنا استجبت خلاص، أنا مش ربنا قال اللي النبي يقول عليه اسمعوا، أنا خلاص. ويتزوجها زيد ولا تدم الحياة طويلا ويحدث الفراق، ومن الذي يتزوجها بعد ذلك؟ بس سيب ربنا يدبر لها بقى. اللي يتزوجها مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت بعد كده بتفخر على نساء النبي بده، أنا ربنا دبر لي أمري، زوج كن أهالي كن ها وزوجني مين؟ وزوجني ربي من فوق سبع سنوات. ده إيه؟ أنا استجبت لربنا أمرني به، سيبوا بقى ربنا يدبر لكم الأمور. آخر حاجة لا خلاص كده إن شاء الله الله يحفظكم، إن شاء الله نكمل الدرس الجاي، نشوف بس بعض الأسئلة السريعة بتاعتكم إن شاء الله. ما هو خلاص آخر حاجة إن شاء الله. طيب بسم الله، بالله ادعي لي ان ربنا يفرج كربي انا واولادي، يعني اسال الله سبحانه وتعالى بالاسماء الحسنى وصفات العلى ان يفرج عنك الكرب وعن كل مكروب، واساله سبحانه وتعالى ان يجعل لك من امرك يسرا وان يختار لك ما فيه الخير والسداد لك في الدنيا والاخره. والدي خرجني من التعليم وانا صغيره وكنت شاطره، وانا كل ما افتكر اقول الله يسامحك يا ابي، هل هذا عقوق؟ ولو عقوق ايه الكفاره؟ لا خلاص ما تقوليش كده لوالدك تاني، لأنه هيشعر بعد كده بالخطأ اللي هو عمله، فأنت هتكسريه. احنا مش عايزين نكسره، احنا عايزين نفرحه. أنا شايف أن الكفارة إيه؟ احفظوا القرآن كاملا على إيد محفظة، احنا عندنا محفظات هنا يوم الاثنين والخميس، وعندنا محفظة إن شاء الله ربنا رب يحفظها بتيجي يوم الأربع كمان، وبيجوا الحد إن شاء الله لكواتس بالله. احفظوا القرآن على إيد معلمة وقولي له شفت بقى أهو أنا ما تعلمتش بس ما شاء الله حفظت القرآن وده في ميزان حسناتك إن شاء الله. يعني اتعاملوا معهم كده. طيب احمد خلف اديله بس الورقه دي في حد مريض. ما القول اذا لعق الكلب في ثيابي ماذا افعل؟ يغسل هذا الثياب، يغسل الثياب سبع مرات اولى هنا بالتراب ده في الاناء، اما الثياب فهي تغسل الى ان تزول النجاسه. ما الكيفية في رد المأموم للإمام؟ وما القول الصحيح فيما يقول لا يرد الإمام إلا إذا أدخل المؤمنون النار، أدخل المؤمنين النار وأدخل الكافرين الجنة؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. إذا أخطأ الإمام، الأصل عندنا أن يكون هو ليه النبي قال لياليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ أولو الأحلام العقول، الناس اللي فهمة، لما ترد ترد إزاي؟ بالمناسبة في ورا كنا بنصلي، يعني عشان أقول لكم ليه النبي قال اللي يكون ورا الإمام قولوا الأحلام والنهى، الناس اللي حافظة واللي فاهمة. كنا في ورا بنصلي الفجر والإمام مثلا إيه قال وإذ قال موسى لقومه، هي إذ قال موسى لقومه، فالراجل اللي كان وراه هو النبي قال اللي يكون ورايا الناس اللي حافظة القرآن وفي نفس الوقت مع حفظ القرآن يكون إيه عندهم عقل، لما يرد يرد صح. فإحنا كان ورانا حد ما شاء الله حفظ القرآن، بس قولوا الأحلام دي مش موجودة. فهو الإمام قال وإذ قال موسى لقومه، أما رد عليه قال له إيه؟ إذ قال على طول يا شيخ من غير واو. لا أخونا لا، فاللي يستفتح على الإمام يكون إنسان عنده علم، ويستفتح هو الإمام نسى الكلمة أنت ذكره بالكلمة، ذكره بالكلمة، هو مش فاكر خلاص اسكت، ذكرته مرة واثنين وخلاص اسكت. انما اللي نشوفه مثلا هو غلط في ايه فرده الامام خلاص نسى ويكمل يوقفه ويرد 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 لدرجه ان الامام خلاص انا مش عارف الله اكبر وام راكع، قام الركعه الثانيه الاول ما قال ولا الضالين الناس قالت امين قام رده. لا لا لا، لعل الايه خلاص هو انساها سيبه بقى خلاص. في بعض الائمه يا اخوانا اذا استفتح عليه اتم صلاته، وبعض الائمه لو في يوم من الايام انا استفتحت عليه خلاص انا لبخته بقى خلاص. لذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الانسان اللي وراء الامام مين؟ صاحب عقل، يعرف متى يرد وكيف يرد وازاي يرد. ماشي كده يا اخوانا؟ فلا، اذا نسي الامام ايه فهو يذكر، مش لازم يعني يدخل المؤمنين النار او الكافرين الجنه. يعني بماذا نرد على من يتطاول على ابي حنيفه؟ ابي حنيفه نعله برقبه، يعني بص إخواني، أعظم ما يميز الله عز وجل به الإنسان المؤمن المسلم الصالح هو الإنصاف. وما من إمام من أئمة المسلمين إلا وكانت له زلة، إلا وكان له خطأ، لأن إحنا بشر، إحنا بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل بني آدم خطأ، ما فيش حد يا إخواني بينجو من الخطأ. ولله در الإمام الذهبي رحمه الله لما قال ولو أننا كلما أخطأ عالم من علمائنا أسقطناه فاعلموا أنه لن يبقى للمسلمين من إيه؟ من عالم، لأن كل الناس بتغلط. أبو حنيفة رحمه الله لما يقعد 20-30 سنة يدرس للناس فقه ويحدثهم بأكثر مثلا من 40-50 ألف مسألة من مسائل الفقه، غلط يا أخي في 1000 مسألة من 40 ألف. إيه قيمة 1000 مسألة من 40 ألف مسألة؟ إيه قيمتهم؟ غلط يا أخي في 500 مسألة، إيه المشكلة؟ كل الأئمة رضي الله عنهم أخطأوا في مسائل، وهؤلاء الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم الله أجمعين ربما خطأهم هذا الخطأ مش عندهم، خطأ عندك أنت، ممكن خطأ مش من عند الإمام، في فهمك أنت ربما كان الخطأ في فهم الإنسان. يا أخي ربما لم يصل للإمام أبي حنيفة رحمه الله الحديث اللي أنت وقفت عليه. ما هو كل الأئمة ما فيش حد منهم قال أنا اللي جمع الحديث كلها. الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في العراق قال له مذهب، ولما جاء مصر وسمع الأحاديث اللي رواها أهل مصر بقى له مذهب، حتى معروف عندنا في الفقه المذهب القديم والمذهب الإيه؟ والمذهب الجديد عند الإمام الشافعي رحمه الله. ليه؟ يا أخي ربما الإمام أبو حنيفة فهم الحديث بصورة أنت فهمتها بصورة تانية خالص. الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في فهم حديث رغم أن الكل سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة. بعض الصحابة قالوا يا جماعة النبي بيقصد أنه يعجلنا، بس يقينا أن إذا جاء وقت صلاة العصر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ماشي كده؟ فاحنا لازم نصلي الصلاه في وقتها. ناس ثانيين قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصليش، قال لي ما يصليش بني قريظه مش هيصلي بني قريظه. بس
سبحان الله مسكوا في بعض، شتموا في بعض، قللوا من قيمة بعض. أبدا أبدا. اللي عايز يصلي يصلي هنا في الطريق، واللي عايز يصلي بني قريظة يصلي بني قريظة، وحر. رغم أن الحديث واحد، يعني رغم أن الحديث واحد اختلفت أفهام الناس فيه. احنا عايزين يا أخوانا يكون عندنا إنصاف. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ودي قاعدة ما تنسوهاش، لو عندي نهر النيل وقعت فيه نجاسة هل أحكم بنجاسة الماء؟ ليه؟ لكثرة الماء وقلة الإيه؟ وقلة الخبث. لما يكون عندي عالم من علماء المسلمين بقى 40 سنة بيعلم الناس، وجي غلط في حكم من الأحكام، أسقطه؟ أسقط 40 سنة من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا. أجي أصل الإمام الشافعي كان بيقول في مسألة كذا، والقول ده حرام وبطل ومش عارف إيه، والإمام الشافعي ده كان مبتدع. إحنا رأينا بأعيننا الفترة اللي فاتت اللي بيقولوا إحنا هنود فتح الباري كتاب الحافظ ابن حجر وهنحرقه. ليه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ أصل غلط في مسألة من المسائل العقدية. ابن حجر يا أخي على فرض إنه غلط، على فرض إنه غلط، غلط في الكتاب اللي قعد 25 سنة يألفه، اللي يعتبر من أعظم كتب طلبة العلم في علم الحديث. غلط في مسألة، أهدم عمر إنسان علشان مسألة؟ أهدم عمر إنسان علشان مسألة؟ طب تعالى بقى بالحكم اللي انت بتقوله ده، ان احنا نسقط العالم بخطأ او بزلل هو خطأ فيه، تعالى بقى نحكم انت بقى عليك. تعالى يا حبيبي بقى، طب ما انت عندك كان غلط في كذا، وكان عندك غلط في كذا، وكان عندك غلط في كذا، هتكون النتيجة ان انا ايه؟ اسقطتك. لا يا اخوانا، احنا بنتعامل مع علمائنا على انهم بشر، ومن طبيعة الانسان البشرية انه بيخطئ، انه بيخطئ، واذا اخطأ في يوم من الايام بيغفر هذا الخطأ في بحر حسنات هذا الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. الماء إذا كان كثير لا يحمل خبث. وهكذا أيضا عالم من علماء المسلمين، مثلا إخواني، حد مثلا زي الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، الشيخ سيد طنطاوي عنده مشاكل في مسائل الربا مثلا رحمه الله، ولكن هذا الرجل في تفسيره للقرآن من أعظم كتب التفسير المعاصرة في زمننا هذا كتاب الشيخ محمد سيد طنطاوي. نلاقي بعض الأخوة يطلعوا يشتموا في الراجل ويلعنوا في الراجل ويبدعوا الراجل، أصله كان بيقول إن الربا حلال وبيقول كذا. يا إخواني خلوا عندكم إنصاف، اعتبر إن الربا دي مسألة فقهية أخطأ فيها الشيخ محمد سيد طنطاوي، أخطأ فيها، ومشكلة النقاب أخطأ فيها الشيخ محمد سيد طنطاوي. هل معنى ده نهدم عمر هذا الرجل في مسألة التفسير وكتاب الله عز وجل علشان خطأ أو اتنين؟ صدقوني والله لو مشينا بالمنهج ده مع كل الخلق احنا لن نترك للمسلمين عالم من العلماء، ولكن يوزن خطأ الإنسان بجوار صوابه. حطوا الخطأ ده في كفة، وحطوا الخير في كفة، ساعتها شوف الخير رايح فين أو الكفة هتميل بإيه. بل دي قاعدة لازم تفهمها حتى في بيتك. زوج مثلا جاء في يوم من الأيام يقول زوجتي مثلا غضوبة، طب يا ابني دينها أخباره إيه؟ دينة جدا. طب واخبارها في البيت ايه؟ نظيفة جدا وزي الفل. طب بتسمع كلامك؟ ده ست ما شاء الله في سماع الكلام ملهاش حل. طب يا ابني مقصرة معاك في حاجة؟ ده شايلاني من على ارض شيل بس هطلقها. ليه يا ابني؟ اصل هي غضوبة. طب يا ابني يعني هي شايفة مصالح الاولاد ومزبطاهم؟ ده ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده بخليها الاولاد حاجة كده بتذاكر معاهم، يعني بفضل الله موفرة عليا فلوس الدروس وبتدلك بروح البيت ألاقيها عمالة تذاكر مع العيال، لدرجة إن هي وهي نايمة عمالة تتكلم في الدروس بتاعت العيال بس هطلقها. طب يا ابني ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بصوا بقى النبي بيقول إيه، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق ها رضي منها. طب تعالى يا حبيبي بقى، وهي تقول أنا عايز أطلق منه، ليه يا بنتي؟ هو متدين وبيصحيني اصلي قيام ليل وبيصحيني للفجر وبيعمل وبيسوى و و و و شويه رصه كده. طب يا بنت عايز تطلق ليه؟ اصل يا شيخ انا مش حاسه معاه بالحياه العاطفيه، انا قلبي كسر قلبك، كسر قلبك. لما يكون زوجك شايلك من على الارض شيل وتقولي له اصل انا العواطف من حقك انك تقولي ده، بس افرضي هو ما بيعرفش يقول ده، تقولي اطلق؟ وهي دي مشكلة الأفلام والمسلسلات اللي بتتعرض على الناس الآن، معيشة بقى إن الولد جاي وهي متصلة من بعيد ومش عارف ايه وانا مش احد بعض وبس بعض ومش عارف ايه. فحس ان الحياة بقى البيوت بقى يعني كده يعني. لا يا اخوانا البيوت مش كده, البيوت مش كده, الحياة الزوجية مش كده. هو واجب انه يديكي هذه الجرعات من وقت الاخر, واجب عليه, بس افرضي هو عامل معاكي كل شيء كويس وهو مقصر في هذا الامر تقول لي اطلق, كلام مش صحيح خالص. فيا اخواني الانصاف, الانصاف في التعامل مع الخلق, الانصاف في التعامل مع الخلق. انا ليه واحد صاحبي شايلني بقى 40 سنة ولما اخطأ في حقي في مرة انا هدمت 40 سنة, مين عاقل يقول ده؟ ولو تعاملنا بهذا الاصل مع كل الخلق احنا كل علاقاتنا مع الناس هتضيع. لازم نفهم كويس جدا ان في خلق اسمه الانصاف. حاطب ابن ابي بلتعة بعت كتاب لاهل مكة ان النبي جاي يغزو مكة, في بعد كده خطأ, بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حاطب شهد بدرا مش هننساله. يعني لما سيدنا عمر قال انا هضرب رأس حاطب, النبي قال له لا يا عمر, ان حاطب شهد بدرا له خير عندنا كثير, وان الله سبحانه وتعالى قال لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شفتوا الانصاف؟ شفتوا الإقامة؟ ويجي النبي يقيم عليه الحد, واحد قال له أغزاك الله لعنك الله, قال له ما تقولش كده, ما تقولش كده, ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. يا أخوان ممكن يا أخوان حد يكون عاصي عنده معصية كبيرة بس بيحب ربنا ومش قادر يسيبها, في ظروف دفعال كده مش قادر يسيبها, فتذكر ما عنده من خير, زود الخير ده وقف معاه. تخيلوا النهاردة لو كل عاصي هنشتمه ونلعنه ونقف ضده ونقول له ربنا يلعنك. يا اخواني والله انا اعرف انتوا ذات نفسكم كلنا, انا واحد منكم ممكن اكون عندي معصية مش قادر اسيبها, بدل ما تشتمني تعالى يا اخي اقف معايا وخرجني منها. احنا لو كل انسان اخطأ في يوم من الايام وضعنا انفسنا في منصب الاله ان احنا نقيم عليه بقى ونبهدله ونعمل فيه, اخوانا ده ما ينفعش. احنا لابد ان احنا نرحم الناس, نساعد الناس, نكون عون للناس مش عون للشيطان على الناس. يبقى إذن يا إخوانا الإمام أبو حنيفة تعالي من علماء المسلمين زيه زي الإمام الشافعي زي الإمام أحمد زي, وإن أخطأ في يوم من الآن في مسألة من المسائل فخطأه هذا مغفور في بحر حسناته. طيب آخر حاجة بقى عشان الأسئلة بتاعتكم النهاردة كتير, بس آخر حاجة في شخص مركز معايا من زمان وكان بيحصل مواقف بيبان منها. المهم هو بعت لي رسالة بيقول لي فيها انه بيحبني, اقول له ايه؟ هو معايا في الجامعة وفي الكورسات بشوفه اقل حاجة 8 ساعات في اليوم وانا مش عايز اكسره. ما فهمتيش انت, ما فهمتيش الدرس. اللي بيحبك ده يروح يخبط على باب البيت عندكم كده هو ويقول لي ابوكي الله يحفظك, الله يحفظك والدنا الكريم, انا عايز اقدم لبنتك. ده اللي بيحبك. اللي يجي يخبط على الباب مش ينط منين؟ الشباك. اللي بينط من الشباك ده ايه؟ حرامي.
وقت البيوت من ابوابه
ده حرامي. اللي يقولك بحبك علشان تخرج من القرصة تتمشوا مع بعض شوية على البحر ده حرامي, ده عايز يربيك في جهنم. وحضرتك مش عايزة تكسريه؟ لا لازم حضرتك تكسريه, لازم سيادتك تكسريه, يا تكسريه يا يكسرك انت في جهنم. يا بنتي اللي بيحب حد لا يحب له النار, اللي بيحب حد ما يبعدهوش عن ربنا. وصدقيني اللي بيكون عايز بنت وشريها بيروح يخبط على باب البيت. انت تسأليه كده, لا مش انت اللي تسأليه, احنا هنسأله هو. انا بحب اختك وابعت لها ورقة في قرص من القرصات وقول لها انا بحبك, انت هترضى بكده؟ انت هترضى بكده؟ مش هيرضى بكده. طب اللي ما ترضهوش لاختك ما ترضهوش لبنات الناس. معلش يا إخواني مفيش حاجة اسمها حب قبل الزواج, صححوا بقى المفاهيم. اللي بيقال عليه حب قبل الزواج ده اسمه خيانة, ده مش حب. الحب الحاجة اللي ربنا بيحبها ده بيكون بعد الزواج جوه البيت, إنما الحب اللي بيتقال عليه قبل الزواج دي اسمها خيانة, دي اسمها خيانة, ما ينفعش. بيحبك وشريكي على باب البيت. وانا انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا, هقول لك على حاجه بسيطه جدا, ورقه صغيره كده واكتب فيها رقم ابوكي وقولي له ده رقم بابا, طالما انت بتحبني ادي رقم بابا كلمني وبقي تعالي يعني إذا في يوم من الأيام راح كلمه أبدا أبدا مش هيحصل. ليه؟ هو شوية بس كده هيقضيهم معاك يومين ثلاثة لحد ما تخلصوا جامعة وانت تروحي في طريق وهو يروح في طريق. بس لا يا أخوانا دي اسمها خيانة، ده مش حب، ده مش حب، دي خيانة. انت بتخوني أبوكي، بتخوني والدتك، بتخوني إخواتك، وبتخوني الراجل اللي هيكون جوزك بعد كده، بتخوني الراجل اللي هيكون جوزك بعد كده. انت خنتيه يوم ما عرفت راجل قبله، ده ما ينفعش. فحضرتك مشكورة، اقفلي الباب ده تماما. وانا بقولك لا، اكسريه. لما تكسريه وهو يكون قريب من ربنا احسن ما تديه اللي هو عايزه ويبعد عن ربنا. لا يا بنتي، انت شايفاه جد، قولي له والله ده رقم والدي، كلم والدي وبعد اذنك تبع ليش حاجة، ده رقم والدي لو انت عايز اي حاجة، وادي دقني لو في يوم من الايام راح كلم والدك. متفقين على كده يا اخواني؟ يبقى اذا مفيش حاجة اسمها كده يا اخواننا. احنا قدام مدرستين كبار. المدرسة الاولى هي المدرسة اللي وضعت ضوابط لما يتعلق بالعلاقة بين الولد والبنت. ولد في يوم من الايام شاف بنت، بنت عمه، بنت مش عارف مين، جارتهم، حبها. المدرسة الاولانية هي مدرسة الدين، مدرسة الاسلام، ان ده يروح على البيت يخبط كده اهو، واذا كان مناسب امرا لابيها، اذا كان مناسب للبنت، ان لازم الاب يقبل. عند ابن ماجه باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. هو ولد بيحب بنت عمته او بنت عمه والعيل عرفت، افضل حاجه للاثنين دول اذا كانوا متناسبين بعض، في بينهم وبين بعض كفاءه، افضل حاجه لهم ايه؟ جوزوهم. وبالتالي جوه البيت الحب ده بيزيد، والعلاقه والعاطفه بينهم بتزيد، وكانت العلاقه دي لا تغضب ربنا عز وجل، بل العلاقه دي ربنا بيزودها جوه البيت وبيبارك فيها. وجعل بينكم ايه؟ موده ورحمه. لا، احنا هنخلي العلاقه دي، ودي المدرسه الثانيه بقى. المدرسه الثانيه اللي احنا عايشين في زمانها للاسف هي المدرسه بتقول لك لا، خلي الولد يحب البنت، وخلي البنت قبل ما تتجوز يكون عندها ايه؟ خبره. تمشي مع ولد في اعدادي، تمشي بعد كده مع ولد في ثانوي، او في اولى ثانوي بولد، وثانيه ثانوي بولد، وثالثه ثانوي بولد، وبعد كده تخش الجامعه بقى، يعني اصحابها بقى والناس بتحبهم في جامعه، فلما تيجي تتجوز بقت ايه؟ خبره في الفساد، خبره في السوء، خبره في الخيانه، خبره في الخيانه، وازاي تخون زوجها، وازاي تخون زوجها. دول المدرستين. مدرسه خلت مشاعر الحب دي مشاعر راقيه لها وقت محدد معين، الوقت ده داخل دايرة الزواج، فيبارك الله في هذا البيت. الدايرة الثانية اللي سبحان الله، أنا هسألكم كلكم الآن سؤال علشان تكون المسألة واضحة: من منكم يقبل أنه يرتبط بوحدة بخطوبة وعقد وزواج وهو يعلم أن هي مشت مع ولد قبل كده؟ اللي فيكم يا شباب يقبل يرفع إيده. لا أحد يقبل. طب أنا هسأل البنات سؤال اللي بيحضروا معانا الآن: من منكن تقبل بواحد زوج ويعرف انه ليه علاقات قبل كده مع بنت؟ مين تقبل ترفع ايديها؟ محدش يرفع ايده. دي الفطرة اللي ربنا فطر عليها الناس. وخدوا بالكم، عارفين المثل اللي كانوا بيقول دي عمره ما يتعدل؟ اهدي الطبيعة اللي اعتادت يا اخواني ان هي تمشي مع اولاد في مراحل حياتها من باب الخبرة، بعد الزواج ستظل على هذا الامر لان هي اعتادت على هذا. واللي اعتاد انه يمشي مع بنات ايام بعد الزواج برضه هيمشي مع بنات. لا يا اخوانا، هذا شيء حرمه الله عز وجل على المؤمنين. ربنا قال لك، ونختم بالايتين دول، ربنا قال لك ايه؟ الا من تاب طبعا، الا من تاب طبعا. ربنا قال سبحانه وتعالى لما تيجي تختار بنت قال لك ايه صفاتها؟ محصنات ها غير ايه؟ مسافحات ولا متخذات. ما كانش لها صاحب في الجامعة، ده لو انت عايز بيتك يستقيم. انما وقال برضو عفوا، وقال عفوا برضو في مسألة الزوج، يا بنتي لما تيجي تختاري واحد ها قال ايه؟ محصنين. الزوج اللي تختاريه محصنين ها غير مسافحين ولا متخذي. ده اللي ربنا قال لنا عليه. خلي بقى كل مدارس الدنيا تقول لا الكلام ده غلط، واحنا نقول البنت لازم يكون عندها خبرة والولد لازم يكون عنده خبرة، هتكون النتيجة حياتهم دي كلها خيانة. هو بيخون وهي بتخون، وده شيء حرمه الله على المؤمنين، ده مش منهج المؤمنين. لذا لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل قوله تبارك وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين، نزلت هذه الآيات في مرثد ابن أبي مرثد الغنم. كان بيحب واحدة في الجاهلية اسمها عناق، وعناق دي كانت حبت غيره وحبت غيره وحبت غيره وحبت غيره وعملت علاقات مع كل دول. فمرثد لما أسلم وحسن إسلامه وراح مكة، وكان بيهرب أسر المسلمين للمدينة اللي كانوا مربوطين في مكة، يهربهم للمدينة. في يوم من الأيام هو بيهرب، حد من المسلمين قابل عناق، فهي بتقول له من؟ قال لها أنا مرثد. وأنت من؟ قالت عناق. قالت هنيئا مرثد، تعال لنحيي أيامنا القديمة، تعال يا حبيبي. فقال لها يا مرثد، أنا قال لها يا عناق أنا أسلمت وربنا حرم ده. هي في لحظة، يا أهل مكة هذا الذي يهرب أسراكم. يا بنتي ده أنت كنت من شوية بتقول إيه؟ تعال نرجع الحب بتاع زمان. أول ما قال لأ بعته ده يعني فهرب مرصد. بس واحد راح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اللي حصل ده وقال له يا رسول الله أنكح عناقا، نفسك جوزها يا رسول الله. ده واحد بيحب ولا ما بيحبش؟ ده ميت فيها، ده يا جماعة هتموته من شوية. وراح يقول النبي أنا نفسك جوزها يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان وحرم ذلك على الزاني، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على الإيه؟ إحنا يا أخوانا ديننا بيقول لنا لا لها أصحاب ولا لها علاقات، ده غلط وده غلط، ده حرام وده حرام، ونص الكلام حرم ذلك على الإيه؟ أما اللي تاب ورجع وأناب واستغفر وترك كل هذه الحياة ده ربنا هيوقعه في واحدة شر، لا هو بقى طيب خلاص بعد كل اللي عمله. إذا تاب ربنا هيبعت له واحدة زيه بالظبط، إنسان هو بقى طيب وبقى إنسان صالح، ربنا يبعت له إنسانة صالحة وطيبة ودينة. لأن الحكم عند ربنا سبحانه وتعالى مش بالزلة اللي أنت زلتها، ولكن بمجمل الخير الموجود في الإنسان. أنا دلوقتي تركت كل هذا الشر والآن فتحت باب طريق جديد مع الله عز وجل وأحسنت وبقيت إنسان كويس وتبت لربنا وسبت كل الغلط اللي فات، إن شاء الله ربنا يجازي الإنسان خير. كفاية كده، قوموا يلا نصلي. ربنا يوفقكم في امتحاناتكم ويسددكم ويبارك فيكم. حياة العلماء